إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وويلا، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم والأشد من ذلك يا سيد. قال: ويضيق الدنيا على ابن محمد، ويضيق الدنيا يا على ابن محمد وويله، حتى تقاذفه الفضايا، فضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، الوافد شقلنا لو لفا، يا سر الوجوء خذني يا ابويا وياك، لو قلي ضمها لصدر والدمع يجري، وقالها يا بنت القلب زيت لهيب، رد المنازل يا حزين واندبيني، وقطع الرجاء مني ولا تترقب. صاحت يا ابويا فرقا وبينك،
انا لله وانا اليه راجعون.
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. قال سيدنا ومولانا الصادق عليه السلام: وأجبه سبعا تقول لبيك داعي الله، فإن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي. قبل الدخول في تتمة الحديث حول هذه الرواية المباركة، هنا تنبيه للإخوة المؤمنين لا بد من الوقوف عنده، وهو لا شك أن المرجعية الدينية التي نستقي منها فتاوانا والمعتمدة على الكتاب والسنة المطهرة والتي يكون عملنا على طبقها تتمثل في المراجع العظام أدام الله تعالى ظلالهم. وبما أن المراجع العظام أدام الله بركتهم ووجودهم قد اتفقت كلمتهم على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، فحينئذ يكون تطبيق هذه الإجراءات وظيفة شرعية يثاب عليها المرء، وبالتالي لا ينبغي للمرء أن يتهاون في تطبيقها لأن هذا إخلال بالوظيفة الشرعية، كما أنه لا ينبغي أن ينزعج ويتأفف من تطبيق هذه الإجراءات. فلو ألزم في مجلس معين بارتداء الماسك على فمه وأنفه طوال مدة المجلس لا ينبغي الانزعاج، فهذا تطبيق للوظيفة الشرعية ويثاب المرء على ذلك، بل لعله لو خالف ذلك يكون قد عصى الأوامر الموجهة إليه. كذلك أيضا لو جاء إلى مجلس من المجالس وهذا المجلس قد اكتمل العدد المسموح به والذي تقضي به الإجراءات لا ينبغي عليه أن ينزعج من ذلك ويتصور أنه قد حرم الثواب، كلا لم يحرم الثواب، فثوابه محفوظ مذخور بل مضاعف له، وهو ومثاب على قصده إلى مجلس سيد الشهداء وعلى نيته يثاب قطعا، وعلى عمله بالإجراءات واحترامها والالتزام بها أيضا يثاب على ذلك. فلتكن عندنا أيها الأحبة روح رياضية في التعامل مع الإجراءات الصارمة، لأن هذه هي وظيفتنا الشرعية في المرحلة حاضرة في المرحلة التي نعيشها، ولا ينبغي لأحد منا أن يتأفف من صرامة الإجراءات، فإن هذا هو ما أوصانا به مراجعنا العظام أدام الله تعالى ظلالهم وبركتهم على جميع المؤمنين. نعود إلى مركز البحث. محوران تعرضنا لهما في الليلة السابقة وبقي عندنا محوران. المحور الأول في بيان حقيقة الإجابة. شوف الرواية شو تقول: وأجبه سبعا تقول لبيك داعي الله وإن كان لم يجبك بدني فقد أجابك ماذا؟ فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي. وين الشيء الملفت في الرواية؟ دققوا معي إخواني، الشيء الملفت في الرواية أنها عبرت بصيغة فعل الماضي، وإن كان لم يجبك بدني فقد ماذا؟ أجابك. ما قال فالآن أجيبك أو الآن يجيبك سمعي قلبي بصري، قالت ماذا؟ فقد أجابك. وفعل الماضي يدل على ماذا؟ على التحقق في زمان مضى، وهذا شيء ملفت. فما هي حقيقة الإجابة؟ هناك عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الإجابة هي إجابة الوجود الذري للإنسان. شلون يعني إجابة الوجود الذري؟ الإنسان له وجودات، له وجود مادي، هذا الوجود في عالم الدنيا، له وجود مثالي في عالم البرزخ، هنالك أيضا وجود ذري للإنسان سبق هذا العالم. خلق الله البشر على هيئة الذر وعرض عليهم الربوبية والألوهية والنبوة والولاية، وقبل من قبل وأبى من أبى. في الوجود الذري، وجود الذري سبق هذه النشأة. وما حصل للوجود الذري في النشآت السابقة ينعكس في هذه النشأة. شلون؟ خل أوضح لك هذا بشاهدين من الروايات. الشاهد الأول ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: لما أمر الله إبراهيم النبي عليه السلام ببناء البيت وبناه، أمره بالنداء: وأذن في الناس بالحج. سوى إبراهيم، شوف التعبير القرآني، وأذن في الناس. الناس مثل ما ينطبق على من عاصروا إبراهيم ينطبق أيضا ماذا؟ علينا. إذا نداء إبراهيم ما يختص بفئة أو بأمة معينة، وأذن في الناس. إمام الصادق يقول: فجلس إبراهيم على ركن ونادى هلم الحج، فأجابه، تأمل في الرواية جيدا، فأجابه من في أصلاب الرجال وقالوا: لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. فمن أجابه سبعا يحج سبعا، ومن أجابه خمسا يحج خمسا، ومن أجابه أكثر من ذلك يحج بعدد ذلك، ومن أجابه واحدة يحج واحدة، ومن لم يجبه ماذا؟ لم يحج. يعني إحنا كنا حاضرين بوجودنا الذري في وقت وجه إبراهيم النبي النداء. إحنا حاضرين في أصلاب الرجال بوجودنا الذري في أصلاب أجدادنا آبائنا. فمن لبى نداء إبراهيم بوجوده الذري مرة، حج ببدنه المادي ماذا؟ مرة. اللي لبى خمس حج خمس، وهكذا. إذن هذه الرواية تدل على وجود ذري في أصلاب الرجال يستجيب ويعي ويعقل، هذا شاهد. الشاهد الثاني: لما ظفر أمير المؤمنين عليه السلام بأعدائه في معركة الجمل، الرواية موجودة في نهج البلاغة، فقال له أحد أصحابه: وددت لو أن أخي فلانا قد شهد موقفنا. هذا يبدو أخوه توفي وهو آسف على أنه لم يظفر بالانتصار العلوي في معركة الجمل، وهذه بشارة إليك أنت. الإمام التفت إليه قال له: أكان هوى أخيك معنا؟ يعني هو يحبنا لو يحب غيرنا. أكان هوى أخيك معنا؟ قلت: بلى. قال فقد شهدنا، ولقد شهد معسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. يعني ترى اللي حضروا في معركة الجمل مو فقط أنصار أمير المؤمنين، بل حضر في معركة الجمل من هم ماذا؟ في أصلاب الرجال، ودول سيقوى بهم الزمان يوما ويقوى بهم الإيمان عفوا يوما ويرعف بهم الزمان يوما من الأيام سيوجدون. شيعة أهل البيت شهدوا معركة الجمل بوجودهم الذري. إذن الوجود الذري وجود للإنسان قبل وجوده، وجود عاقل يعي يلتفت يستجيب. من الجنت إلى الرواية، وإن كان لم يجبك بدني فقد أجابك ماذا؟ قلبي، مركز الحياة، وسمعي وبصري. شوف الإمام ما قال وأذني ولا قال وعيني، ما عبر بالأشياء المادية، قال سمعي، قوة السمع قوة مجردة، وإنما الأذن آلة لها. قال بصري، البصر قوة مجردة، وإنما العين ماذا؟ آلة لها. الإمام قال فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي، باعتبار أن الوجود الذري وجود عاقل يسمع ويستجيب. إذن هذه فقد أجابك إشارة إلى أن الوجود الذري لشيعة آل محمد قد سمع دعوة الحسين فاستجاب لها ولباها وقال لبيك داعي. هذا احتمال. احتمال الثاني هو أن هذا التعبير بصيغة الفعل الماضي إنما هو لتأكيد الإجابة وتوثيقها. شلون؟ خلي بالك وياي، العبارة فقد أجابك، لو هذه العبارة يراد بها الإخبار عما مضى، لو يراد بها الإنشاء، أنت تنشئ معاهدة مع الحسين عليه السلام، إحنا نقول صحيح ظاهرها صيغتها يراد بها ماذا؟ الإخبار، فعل ماضي بعد، إخبار عما مضى. لكن خلي بالك هذا جيدا، أن الإخبار يطلق أحيانا ويراد به ماذا؟ الإنشاء. متى الإخبار يستخدم ويراد به الإنشاء؟ لما المتكلم يريد ينشئ شيء ويريد يبين أن هذا الشيء لا يرضى إلا بتحققه، يأتي به بصيغة ماذا؟ بصيغة الإخبار. يقول أنا هذا الشيء اللي جاي أنشئه لأنني لا أرضى إلا بتحققه فقد فرضته ماذا؟ متحققاً واقعاً حاصلاً، لذلك أنا أخبر عنه، ولكنني أريد من إخباري ماذا؟ الإنشاء. هذه نكتة بلاغية، وهذه النكتة البلاغية موجودة حتى في القرآن. القرآن بعض الإنشاءات جاء بها بصيغة الإخبار، مثلا وأمرهم شورى بينهم، هذا إخبار لو إنشاء؟ إخبار، لكن هذا الإخبار يراد به الإنشاء. يعني شنو؟ يعني يراد به بيان استحباب التشاور والمشورة، أن يشرك الناس وعقولهم في قراره وأن لا يتفرد بالقرار. يستحب للإنسان أن يشاور الآخرين وأن لا يتفرد بقراره. لكن هل قضية المهمة من جاء القرآن بينها؟ ما جاء وبينها بصيغة الإنشاء، وإنما بينها بصيغة الإخبار. وأمرهم شورى بينهم، يريد أن يقول بأن هذه القضية لا أرضى إلا بتحققها، لذلك أنا ماذا أخبر عنها وكأنها متحققة. إذن وأمرهم شورى بينهم، قضية لسانها لسان الإخبار، ولكن يراد بها ماذا؟ الإنشاء لبيان أهميتها. وكذلك في المقام، شوف الإمام شي يقول: وأجبه سبعا. وأجبه أمر لو مو أمر؟ أمر. الأمر يتعلق بشيء تحقق لو بشيء يطلب منك تحقيقه. الأمر يتعلق بشيء ماذا؟ يطلب منك تحقيقه، إذن هو ما تحقق. وأجبه سبعا وقل: لبيك داعي الله، وإن كان لم يجبك بدني فقد أجابك ماذا؟ قلبي وسمعي وبصري. إذن هذا إنشاء بصيغة إخبار لأجل بيان أن المعاهد يعاهد الحسين عليه السلام على أن الإجابة لدعوته لا يرضى إلا بتحققها، ولذا هو يخبر عنها وكأنها قد تحققت. إجابة مغلظة معمقة لدعوة الحسين عليه السلام. انجي الآن إلى المحور الثاني، وهو بيان سر التسبيع. هذه نكتة لطيفة، شوف الإمام شي يقول. يقول: وأجبه سبعا تقول لبيك داعي الله. يعني ما يكفي تقول لبيك داعي الله مرة واحدة، بل في مقام إجابة دعوة الحسين لابد أن تكررها سبعا، وتقول ماذا؟ لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. تكرر ذلك سبع مرات. ليش سبع مرات؟ ليش تلبية دعوة الحسين لابد أن تكون سبع مرات لا مرة واحدة؟ هنا يوجد عندنا رأيان. الرأي الأول يقول: هذا التسبيع إشارة إلى تعدد مراكز الاستجابة عند الإنسان. شلون يعني إشارة إلى تعدد مراكز الاستجابة؟ خلي بالك عندي، أنت عندك أكثر من مركز للاستجابة. العين مركز للاستجابة، الأذن مركز آخر للاستجابة، القلب باعتبار مركز الحياة هو مركز ثالث من مراكز الاستجابة، الرأي باعتبار مركز القرار هو مركز رابع من مراكز الاستجابة. إذن مراكز الاستجابة عند الإنسان تنحصر في مركز واحد أو تتعدد؟ تتعدد. خل أوضح لك أكثر، شوف الرواية شو تقول. أنت دقق وياي شوية لأن أحتاج أبين لك المضمون بوضوح. الرواية تقول: فإن كان لم يجبك بدني ف فقد أجابك قلبي واحد، وشعري اثنين، وبشري ثلاثة، ورأيي أربعة، وهواي خمسة. تروح إلى رواية ثانية أكو فيها زيادة، فقد أجابك قلبي وسمعي وماذا؟ وبصري. تزيد السمع والبصر على الخمسة صير المجموع كم؟ سبعة. هذه السبعة القلب، الرأي، الهوى، السمع، البصر، إشارة إلى مراكز الاستجابة عند الإنسان. قلبك مركز الحياة، إذن هو مركز استجابة، لو يستجيب لو لا يستجيب. رأيك مركز القرار عندك، لو يستجيب لو لا يستجيب. الهوى مركز الحب والعواطف، لو يستجيب لو لا يستجيب. العين والسمع والبصر عفوا من أهم مراكز المعرفة الحسية، لو يستجيبان لو لا يستجيبان. إذن هذه كلها مراكز للاستجابة. إنزين، بعد شعري وبشري شنو؟ شعري وبشري شنو ربطه بالاستجابة؟ شعري وبشري يعبران عن الاستجابة الباطنية الداخلية. كيف شعري وبشري يعبران عن الاستجابة الباطنية؟ يعني أنا مو فقط ظاهري يستجيب لك، سمعي بصري، بل حتى ماذا؟ باطني. زين، شلون أعرف أن باطني قد استجاب؟ من خلال شعرك وبشرك. شلون؟ خلوا نروح للقرآن. القرآن من يجي يتحدث عن نفسه شي يقول؟ يقول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. شنو يعني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؟ شنو قشعريرة؟ يعني شنو قشعريرة؟ ترجع إلى المختصين، قل لهم ما هي القشعريرة؟ يقولون القشعريرة هي عبارة عن حالة شعورية تحصل عند الإنسان إذا حصل مثير للجهاز العصبي. الجهاز العصبي يرسل إشارات إلى الدماغ، الدماغ بدوره يرسل إشارات إلى العضلات المرتبطة بجلد الإنسان، فتبرز حبيبات على جلده، ينتصب شعر جلده، البشر يتأثر والشعر أيضا ماذا؟ يتأثر. هذه الحالة اللي يتحدث عنها القرآن، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. زين، انت تقول هذه حالة القشعريرة تحصل لمن الجهاز العصبي يحصل له مثير، شنو هذا المثير؟ قل هذا المثير ربما يكون حالة من الخوف مثل ما يحصل عند كثيرين، وربما هذا المثير تكون حالة حب، وربما يكون هذا المثير حالة خضوع وخشوع. لذلك عباد الله الصالحين إذا خشعت قلوبهم للقرآن الكريم وخشعت نفوسهم أثناء الصلاة تحصل عندهم حالة ماذا؟ قشعريرة، فيستجيب شعرهم وبشرهم كما تستجيب قلوبهم وأرواحهم. إذن أنت من تقول للحسين عليه السلام فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي وسمعي وبصري، يعني أن جميع مراكز الاستجابة عندي الظاهرية والباطنية هي ماذا؟ تستجيب لدعوتك وتلبي دعوتك. سمعي يشارك بصري، بصري يشارك قلبي، قلبي يشارك رأيي، أنا كلي فداء لك يا أبا عبد الله. الرأي الثاني وهو الرأي الذي يطرحه العلامة الشيخ جعفر التستري قدس الله نفسه من فقهائنا ومراجعنا في كتابه الخصائص الحسينية. هذا شيخ جعفر التستري كان مرجعا وعند رسالة عملية وفقيه، وكان خطيبا وعند كتب في السيرة الحسينية في الكمالات والفضائل الحسينية، ومن أشهر كتبه كتاب الخصائص الحسينية، كتاب يكون يقرأه المؤمن ويتأمل في مضامينه، لأنه يعبر عن معرفة عالم فقيه كبير جليل. الشيخ التستري يقول التلبيات السبع هي استجابات لاستنصارات سبع. الحسين ما صدر منه استنصار واحد، بل صدرت منه ماذا؟ سبعة استنصارات. لذلك انت تقول لبيك داعي الله، استجابة للاستنصار الأول، ثم تقول لبيك داعي الله، استجابة للاستنصار الثاني، وهكذا إلى سبعة استنصارات. وين هذه السبعة الاستنصارات؟ الاستنصار الأول لما كان في مكة وخاطب المسلمين: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. هذا استنصار. استنصار الثاني عند خروجه من مكة، مو في مكة، عند خروجه من مكة، وأقبل له العبادلة الأربعة: ابن عباس، ابن الزبير، ابن جعفر، وكذلك عبد الله ابن عمر، وحاولوا ثني الحسين عن قرار الخروج، وكل واحد كان إلى منطلق يختلف عن منطلق الآخر. الإمام الحسين التفت إلى ابن عمر وقال: يا أبا عبد الرحمن اتق الله وعليك بنصرتي. هذا استنصار ثاني من الحسين. الاستنصار الثالث في طريقه من مكة إلى كربلاء، كان كلما التقى بأحد يستنصر به، ومن ذلك لما التقى بعبد الله بن الحر الجعفي فاستنصره الحسين، فقدم فرسه للحسين وقال: هذه فرسي بين يديك، ما ركبت عليها لطلب حاجة إلا وصلت إليها، وما فررت بها من أحد إلا ونجوت منه. فقال له الإمام: لا حاجة لي فيك ولا في فرسك، وما كنت متخذ المضلين عضدا. الاستنصار الرابع استنصاره بأشراف أهل البصرة، أرسل لهم رسالة يدعوهم إلى نصرته. الاستنصار الخامس استنصاره بأشراف أهل الكوفة مثل سليمان بن صرد الخزاعي، كتب لهم رسالة يدعوهم فيها إلى نصرته. الاستنصار السادس في كربلاء لما بدأ الجيش يزحف نحو الحسين، اجتمع الحسين بقائد الجيش بعمر بن سعد وقال له: يا ابن سعد ذر هؤلاء القوم وعليك بنصرتي. فقال له ابن سعد: إني أخشى أن تهدم داري. قال: أنا أبنيها لك. قال: إني أخشى أن يأخذوا ضيعتي. قال: أنا أشتري لك ضيعة غيرها. قال أخشى على عيالي وأولادي. فسكت عنه الحسين وقال له والله لا تذوق من بر العراق إلا قليلا. فقال مستهزئا بكلام الحسين قليل من الشعير خير لي من البر. هذا استنصار سادس. الاستنصار السابع: لما حوصر الحسين في كربلاء، لما ازدحم الجيش في كربلاء على الحسين وأحاط به من كل مكان، ونادى الحسين أمام الناصر ينصر. إذن أنت من تقول لبيك 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 أنت تلبي كل استنصار من استنصارات الحسين. إذن استنصارات الحسين بدأت من مكة إلى كربلاء، يعني المدينة ما كان عند الحسين استنصار، بلى، لكن هذا الاستنصار استنصار خاص مو استنصار عام. شلون استنصار خاص؟ التفت إلى بني هاشم وقال لهم إني داخل على الوليد، فإذا سمعتم صوتي قد ارتفع فاهجموا على الدار. دخل الحسين، عرض عليه الوليد بيعة يزيد بن معاوية، فقال الحسين نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، ويزيد رجل شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. ارتفع صوت أبي عبد الله وإذا بفرسان بني هاشم يتقدمهم كبش الكتيبة أبو الفضل العباس، شهروا سيوفهم بين يدي الحسين وأخرجوا إمامهم من بين يدي الوليد الوليد والي المدينة. مدري غابت هالعشيرة وين عن زين العباس، مدري غابت هالعشيرة وين عن زين العباس. أقول شيعة يوم جراه بحبل يمشي ويسحب بلقيه، على أي حالة؟ والحرم خلفه حواسر والأهل عنه بعض، والخلق تتفرج وروس العوالم شهر. إذن استنصار الحسين في المدينة هو هذا، هذه العشيرة التي حضرت للحسين في المدينة. أين هي عن الحسين عندما وصله كتاب صاحبة هذه الليلة؟ تعرف صاحبة هذه الليلة من هي؟ هي مولاتنا فاطمة العليلة. أرسلت رسالة كتابا لأبيها الحسين، وصل هالكتاب إلى الحسين، لكن تدري متى وصل الكتاب؟ وصل الكتاب والحسين ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام مغيث يغيثنا. فلما قرأه الحسين سالت دموعه على خده ونادى أخي زينب أخي أم كلثوم هل ممن؟ فلقد وصل الكتاب وعظم المصاب. طلعت زينب قالت أبا عبد الله أما المصاب فقد عرفناه، وأما الكتاب فما هو؟ قال هذا كتاب من ابنتي العليلة ولكنه كسر قلبي. لماذا أبا عبد الله؟ قال لأنها تسأل متى تعودون إلى المدينة، بعد ولأنها تبلغ السلام لعمها أبي الفضل العباس ولأخيها علي الأكبر، وأنا حائر ماذا أجيبها؟ أقول لها بأن عمك العباس بلا كفة، وبأن أخاك علي الأكبر قطع بالسيوف اربنه. فتصارخن النساء: وا حسينا! وبقيت تنتظر جواب أبيها: أبي عبد الله على كتابها. يوم من الأيام مولاتنا العليل في دارها، وإذا بالباب تطرق، فتحت الباب وإذا بها ترى امرأة منفعة بالسواد، وويله! ضمتها إلى صدرها، نظرت إليها، نادت: إجاني الخبر بحسين مذبوح، مذبوح وجسمه على التربان مطروح. وقض العمر بيننا، ولنوحا وقض العمر بيننا، ولا عمية عيوني وتلفت الروح، ولا عمية عيوني وتلفت
قعد على درب الضعوف، وناشد ليرحون ويجون، كل من إلى غياب يلفون. أقولها: وانا والدي باللحد